بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد إليكم الله تعالى وأشكر لأخي الدكتور أجزاه الله خيره عبد المحسن في حيث طلب مني ألقي كلمة عن شيخنا رحمه الله، فهذه ليست بأول بركات الشيخ أبي عبد الملك جزاه الله خيره، وقد كان لي صديقا وصاحبا وتلميذا وشيخا في آن واحد، لأنه جزاه الله خيره يأتي يقرأ علينا بعض الكتب وأستفيد منه في مجلس واحد مثل ما يستفيد مني، جزاه الله خيرا. فأما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقد كان لي شرف التلمذة عليه منذ سنة 1349 حينما بدأنا نقرأ عليه في مجالسه الذي كان يجلسها لنا في مسجد الجامع في عنيزة، وكان له عدة جلسات في اليوم. الجلسة الأولى في الصباح بعد طلوع الشمس بساعة مقررة، سواء كان في أيام الصيف أو في أيام الشتاء، يحضر في هذه الجلسة طلاب كثيرون، تارة يقلون وتارة يكثرون، من 20 إلى 30 إلى 40 إلى ما بين ذلك، يجلس لنا فيها ويقرأ عليه كتابان أو ثلاثة، كتاب في النحو، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة أو في أصول الفقه أو غير ذلك. الجلسة الثانية بعد صلاة الظهر قبل صلاة العصر، الجلسة الثالثة بعد صلاة العصر، الجلسة الرابعة بعد المغرب حين يدخل المسجد قبل أذان المغرب، ما يخرج إلا بعد صلاة العشاء. يقرأ عليك أولا درس في التفسير، ثم درس على جماعة في تفسير ابن كثير أو في التبصرة أو في غيرها، وبعد العشاء أيضا جلسة أخرى إضافية. وكان رحمه الله متفرغا للعلم والتعليم والتأليف والإفتاء، فكان أهل بلدنا عنيزة وما حولها من القرى يرجعون إليه في أكثر مسائلهم. من أراد يستفتي أو أراد يكتب وكالة أو أراد أن يعقد قران أو أراد أن يكتب وصية أو أراد أن يكتب خطاب، فهو بادل نفسه رحمه الله مجانا بدون مقابل. أي وقت تجد تحصله فتجده يبذل للناس نفسه. مع ذلك خطبه التي كان يخطبها فيها التوجيهات والإرشادات والنصائح على حسب ما يقع في ذلك الوقت من المسائل التي تهم الناس موجودة في خطبه. وكان رحمه الله سمح الأخلاق، ليل عريك مع كل أحد، يخاطب كل إنسان أو كل فئة أو كل جماعة بما يليق بهم، إن كان مثل مع طلبة علم فذاك، إن كان مع أهل تجارة بحث معهم فيما يصلح شؤونهم ويحذرهم من الأشياء التي تنتقل على التجار، إن كان مثلا بعض من النساء ذكر ما يترتب على ذلك، بكل سهولة وبكل خطاب عبد سهل يفهمه الحاضر بدون إشكال. وهو رحمه الله تعلم العلم في عنيزة، ما خرج من عنيزة طلب العلم إلى خارج البلاد، تعلم على مشايخ عنيزة من مشايخ الشيخ صالح بن عثمان الغزالي رحمه الله قاضي عنيزة، ومن مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، وكان علامة لا سيما في علم الحديث، ومن مشايخه أيضا شيخنا الشيخ علي بوادي المعمر المحدث الذي سافر إلى الهند لطلب الحديث وتتلمذ على الشيخ مشايخ الهند العلامة نبي حسين، فأخذ منه الإجازة كما أخذنا منه أيضا نحو الإجازة. ومن مشايخه الشيخ محمد أمين الشنقيطي، هذا شنقيطي من شنقيط كان ساكن في المدينة، فاحتاج أمراء البصرة أو الزبير احتاجوا إلى قاضي مالكي، لأنه هو تعلم الفقه المالكي، وطلبوا من أحد وجهاء عنيزة أن يلتمس لهم قاضيا بهذه الصفة، فهذا صاحب عنيزة كتب إلى الأمير الشنقيطي بأنه يعرض عليه الموضوع هذا، فوافق الشنقيطي وجاء إلى عنيزة لأجل تمهيد لسفره إلى الزبير. بعد ذلك حصل فترة في الطلب، وبقي الشنقيطي في عنيزة مدة طويلة، أكرمه أهل عنيزة واحتفوا به احتفاء عظيما، وهيئوا له جميع أسباب الراحة، وجلس للطلاب وقرأوا عليه. من جملة ما قرأ عليه شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وكان آية في عدة العلوم خصوصا علوم الآلة النحو والفصاحة والبلاغة، فتعلم عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما شاء الله مع ما أعطيه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من الفهم والدأب على طلب العلم والعكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فاستفاد من ذلك وفتح الله له هذا الفتح العظيم، لا شك أنه فتح من الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مع أصحابه وجلسائه من أحسن الناس أخلاق، يتحدث معهم ولا يترفع عليهم، ويمزح معهم في بعض الأحيان، ويصحبهم في بعض الرحلات، ويجيب دعوة من يدعوه منهم، ومع ذلك هو بهذه الصفة رحمه الله. كان من عادته أنه إذا صلى الفجر ما يبقى في المسجد الطويل، إذا انتهى من الأذكار والأوراد والأدعية الواردة خرج إلى صديقه الشيخ يوسف الشبل، كان يسمى في الأول يسمونه الخرب، وعدلوا عنها إلى الشبل هو أصله. وهذا يوسف رجل صالح وعابد وطالب علم، يتأهب له بعد صلاة الفجر، يجلس وياه يتقارئون حلما من القرآن، ويقرأ عليه الشيخ يوسف أيضا فصل من كتاب فقه أو غيره، فإذا كان عند طلوع الشمس محدد ما يتأهب خرج بعنده وذهب إلى بيته، يبقى في بيته ما شاء الله ربع ساعة نص ساعة، ثم يذهب إلى المسجد في الجامع لأجل إلقاء الدروس. أخذوا مدة طويلة على هذا الصفة. هذا الشيخ يوسف بن عبد الله الخرب، هذا أبو الشيخ عبد الله اليوسف الدكتور، هذا اللي هو الأمين الجامعة محمد بن سعود رحمه الله. وكان رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يتقلل من الأكل قليل الأكل جدا، إذا جلس على المائدة ما تكاد تحس أنه الذي حوله نقص من شيء، حول نفسه على قلة الأكل باستمرار في أيام الصيف وأيام الشتاء وأيام السفر وأيام الإقامة، ونفعه ذلك، لهذا صار خفيف البدن ليس بسمين، وليس أيضا بعد يعني هو ربعة من الرجال ليس بطويل وليس بقصير، وكان أبيض رحمه الله لونه بياض، وشعره أبيض أيضا رحمه الله، يعني شاب شعره متقدم. وكان رحمه الله في أسفاره كثير الحج كثير، ويألفه الناس يحبون أن يحجوا معه لأجل يقتدون به ويعلمهم أحكام المناسك رحمه الله. وكان أيضا طريقته في التدريس خلاف ما كان عليه المشايخ إذاك، كان المشايخ إذاك طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بأي كتاب استأذن من الشيخ وجلس إليه وقرأ عليه من الكتاب هذا فصل يبتدي وينتهي، ربما تكلم الشيخ على كلمة كلمتين أو نحو ذلك. فلما اجتمع الطلاب على الشيخ عبد الرحمن صار ما يتمكن يقري كل شخص كتاب مستقل، اقترح عليهم أن يجتمعوا على كتاب واحد، إما في الفقه أو في النحو أو في العقيدة أو في الحديث، ويكلفهم بحفظ المتن، كان يكلفهم رحمه الله بحفظ المتن، نحفظ المتن الزاد، نحفظ بلوغ المرام، نحفظ القرآن، نحفظ ما يأتي الملحة القطر ونحو ذلك، فيتحلقون حوله حلقة، من بعضهم يكون أيمن الحلقة وبعضهم يكون شمالها. الذي يحب أن يقرأ المتن غيبا يأتي من جهة اليمين، والذي ما حفظ ولا له عذر يأتي من جهة الشمال، ولا على الشيء لا يسأل ولا يقرأ، يستمع ما شاء الله. فإذا تحلقنا عليه إذا جلس يتحلق قبل أن يحضر، إذا جلس سلم وتبسم بوجوه الحاضرين وجلس هنيهة كالحد عندهم ما أمر مستعجل ولا سؤال مستعجل ولا خبر مستعجل ولا شيء من ذلك، ثم قال للذي على اليمين سم، فيقرأ الذي على اليمين الدرس المطلوب كالحديث ثلاثة أحاديث، وكان مثلا من الفقه ثلاثة أسطر أربعة أسطر ما يطلب، ثم إذا انتهى قرأ الطالب الثاني أعاد الدرس، وإذا انتهى قرأ الطالب الثالث يقرأون ثلاثة، ثم يشرع في شرح هذه الدرس الذي قرأ عليه، فيأتي بشرح المؤلف، يقرأ كلام المؤلف، يفسر المؤلف، يذكر معناه، يذكر وشوف من اللفظ المفهوم من هذا إذا كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هل عليه إيراد أم عليه إيراد، إذا كان مثلا خلافية ذكر أدلة القول الأول، ثم ذكر أدلة القول الثاني. فإذا أراد أن مثلا يرجح أورد ما على القول الأول من إيرادات، ثم أورد ما يقوي القول الثاني، وصرح بأن الصحيح هو هذا وهو الدليل، عليه الدليل وعليه التعيين ونحو ذلك. ثم ينصت إلى أسئلة الواردة في ذلك إلى خلف الهوى، لكنه ينصحنا بأن لا نستعجل بالأسئلة حتى يتم البحث في المسألة الذي يبحث فيها. يقول ربما أن الطالب يسأل عن مسألة سوف يتأتي بالبحث قبل أن يستكمل، فيقول لا تستعجل بالسؤال حتى ينتهي الكلام على المسألة من جميع الجهات. فإذا انتهى ورأيت أن البحث انتقل إلى مسألة أخرى، السؤال اللي عندك عقليه. أما التسرع يقول هذا يقطع على الإنسان كلامه الذي هو مهيئ، ويصير هلاك استجان قبل أوانه. وكان أيضا رحمه الله يعني التفسير هذا تفسيره الذي المطبوع هذا أوله كان يلقيه شفهيا على الطلاب في مجلس بعد المغرب، مجلس كبير في السطح إذا كان في أيام الصيف، أو في الخلوة إذا كان في أيام الشتاء، فيلقي البحث الآيات التي تقرأ يفسرها ويستدل عليها ويوضحها ويستدل لها، ثم أشياء راجعها من أول، وأشياء يفتح الله عليه بها حال الدرس. ثم إذا انتهى الظاهر أنه بعد ذلك يدون هذه الأشياء في دفاتر المحرجات حتى تكون هذا التفسير بهذه الصفة. أخذ على هذا مدة طويلة وهو يمشي عليه رحمه الله. وكان له تلاميذ كثيرون على مدة تدريسه منذ أن بلغ 20 سنة وهو يدرس، لكن كلما استمر وطالب الوقت كثر التلاميذ وكثر الأخذ عنه. بلغ تلاميذ أكثر من 100 أو 150 ذكرهم الشيخ عبد الله البستان في كتابه، منهم اللي تولوا القضاء، منهم اللي تولوا الإفتاء، منهم اللي تولوا مثلا رؤساء الدوائر في الحكومة، أو رؤساء الشركات، أو التجار ونحو ذلك. فبلغوا نحو 150 طالب ذكرهم الشيخ عبد الله البستان. وأيضا له مؤلفات في كل فن رحمه الله، بلغت مؤلفاته عددا كثير. لو نشوف بعضها الذي ذكره الشيخ البستان في موضوع المؤلفات، فله من المؤلفات في الحديث بهجة قلوب الأبرار تقرة عيون الأقبار في شرح جوامع الأخيار، هذا كتاب جمع فيه 99 حديث من جوامع السلف، وشرحها شرح واضح محيط غير معقد. ينبغي لطالب العلم أنه يقرأ هذا الكتاب ويقرأه ويداوم قراءته منه مرة واحدة. وأهم ما كتب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي طبع مرات كثيرة، ثم إنه بدا له واختصره في كتاب آخر مجلد واحد سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، جمع من الآيات الجامعة للأحكام تكلم عليها كلاما جيد. هذا قد يعني يكتفي به من لم يعني يريد أن يقرأ التفسير كامل، هذا جيد، فيه أحكام كثيرة واستنباطات جيدة. وفيه له كتاب الدلائل القرآنية، الدلائل القرآنية في العلوم العقلية التي استحدثت هذه، ذكر تكلم عليها وذكر أدلتها وذكر موافقتها للشريعة وذكر موافقتها أيضا لتصديق ما أخبر به القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي قد يستبعد بعض الناس وقوعها، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول لا بمحالاتها، ما جاءوا شيء محال، لكن جاء بشيء قد يحار فيها العقل نسبيا، ثم إذا وضح وفصل أمكن. وذلك مثل ورد في الحديث أن الجنة مساحاتها ومسافاتها، وأن كل واحد من أهل الجنة له من المساكن والقصور والمساكين ما مساحته كذا وكذا. ثم ذكر أيضا أصحاب النار والنار والعياذ بالله، ثم ذكر أن أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وبينهم هذه المسافات الشاسعة العظيمة، وأهل النار ينادون أصحاب الجنة. كيف يمكن في ذلك الوقت أن يتصور الإنسان أن هذا سوف يقع؟ فلما وقعت الأشياء المستحدثة هذه والآلات الحديثة وشاهد الناس ذلك عيانا، أن الإنسان يستمع إلى ما في شرق الدنيا غربها بساعة واحدة، كل ما حدث شيء من ذلك صار فيه اطمئنان وتصديق لما ورد في القرآن والسنة. هذا يقول له أيضا كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف، قصة يوسف عليه السلام قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى وسماها أحسن القصص. استنبط المؤلف رحمه الله منها فوائد عظيمة جدا في كتاب ألفه. وله أيضا كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، 70 قاعدة من القرآن ما يستغني عنها طالب العلم ويستغني عنها من يريد أن يكتب القرآن. وله أيضا المواهب الربانية، وله أيضا القول السديد في بقاءه للتوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وذكر قربه إلى الطلاب، لا من ناحية يعني العناوين الذي عن ولاية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا من ناحية الأحاديث الواردة في ذلك. وله كتاب الحق الواضح المبين في تحويل الأنبياء والمرسلين في النورية وتوضيح الكافية الشافعة النورية. وله كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الملحدين هؤلاء اللي ينكرون الرسالة وينكرون الباري تبارك وتعالى، هذا ألزمهم إلزام جاب أدلة قواطع توجب أنهم يعني زيف كلامهم رحمه الله. له كتاب التوضيع والبيان بشجرة الإيمان، الإيمان شجرة تغذيها الأعمال الصالحة مثل ما أن الشجرة تغذيها عليه. التنبيهات اللطيفة على عقيدة الوسطية، التنبيهات اللطيفة شرح فيها الوسطية، سؤال وجواب في أهم المهمات في أصول الدين وفروعه، كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، جميع ما يريده الملحدون والمستشرقون والذين يأتون بأشياء يزعمون بأنهم يريدونها على الدين الإسلامي، مثل اعتراضهم على تعدد الزوجات، اعتراضهم على كيف المرأة تخرج عن نصف من الرجل في الميراث وفي الدية وغير ذلك. ومنها كتاب من أحسن كتبه، وهي الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. هذا كتاب عجيب، هذا يتحدث في كل فصل عن حالة من حالات الناس، وكيف أنت يا طالب العلم والقارئ كيف تستفيد منه، وكيف تخاطب الناس على قدر عقولهم وقدر درجاتهم وقدر معارفهم. الدرة البهية في حل المشكلة القدرية، هذا ذمي معترض أورد على شيخ الإسلام ابن تيمية إشكالات العقيدة يريد أن يشككه فيها، وشيخ الإسلام رحمه الله لما اطلع على هذه المنظومة كتب عليها جواب نظر على وزنها وعلى رويها، وأجاب عليها جواب جيد، لكنه قد يكون في شيء من الغموض وعدم الوضوح لبعض الطلاب، فاقترح على شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أن يشرح هذه المنظومة، فشرحها في كتيب صغير سماه الدرة البهية في حل المشكلة القدرية. ولما ظهر هذا استرد القسيمي هذا من علماء أهل نجد رحمه الله، صار من علماء وألف كتب جيدة ليس عليها اعتراض، ثم بعد ذلك والعياذ بالله انحرف وارتد وألف كتب ضد الدين، وسمى كتاب هذه الأغلال. رد عليه العلماء والمشايخ، لكن من أحسن ما رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعد، سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. يقول القصيمي هذه هي الأغلال، يزعم بأن الشريعة والتكاليف هذه وأنها أغلال في أعناق الناس وأن ينبغي أن يكون كذا وكذا. ورد عليه الشيخ رحمه الله، ولقد اجتمعنا بالشيخ أحمد شاكر العالم المصري المحدث لما زارنا الرياض، وبحثت أنا وإياه فقال لي أحسن من رد على القصيم هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. إلا رد عليه الشيخ بن يابس ورد عليه غيره. ثم قال فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد، وهذا مخطوط ما طبع، أيضا من كتبه الجهاد في سبيل الله، حكم الجهاد متى يجب وش حكمه وأن يجب الإنسان ونحو ذلك. كتاب اسمه انتصار الحق أيضا الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، محاسن الإسلام الدين الإسلامي كل يعرف هذا، لكن تفاصيلها ويعني استخراج المعاني الذي يطمئن الإنسان إليها ويتضح له مثل الشمس، هذا وضح رحمه الله. منظومة تستني إلى الله تبارك وتعالى، لأن يقول الشعر رحمه الله يحسن الشعر، يحسن الشعر ويقول الشعر ويروي الشعر أيضا، وصار لنا معه مجلس في إحدى الليالي لما أنه طلب منه أن يختم المجلس، فطلب طلب كتاب اللهم صل على محمد. فلما طلب الكتاب هذا في قصيدة مقامات الحريري، مقامات الحريري في آخرها المقامة 50 فيها توبته، توبة فيها وعظ ونصح وإرشاد وغير ذلك، وكان يحبها رحمه الله ويقرأها وتقرأ عليه، فطلب مني قراءتها فقرأتها عليه وعلى الحاضرين رحمه الله. ثم جرى ذكر الشعر والقصائد والمدائح والمراثي والحجاء ونحو ذلك، فقال: كنت أقرأ في ديوان المتنبي، وكان الديوان المتنبي فيه هجاء وفيه مدح وفيه حكم وفيه أشياء كثيرة، ولما أني قرأت هذه القصيدة فيها هجاء لبعض الحجاه، ورأيت في ماير النايم كأني أنبش قبرا، فتقززت نفسي وعرفت ان هذا من جراء القصيده، فعزفت نفسي عن قراءه هذه الاشعار اللي فيها الهجاء وفيها خير وكذا، تركها رحمه الله. الوسائل المفيده للحياه السعيده، هذا رحمه الله الفها لما سافر، لما مرض مرته الأولى وسافر إلى لبنان وعالج في هناك في الجامعة الأمريكية، والجامعة الأمريكية يوزعون على المرضى لا سيما طلبة العلم كتاب ألفه عالم علماء أمريكا من علماء النفس، قال له ديل كارنيجي، كتاب جيد جدا اسمه دع القلق وابدأ الحياة، موجود الآن في مكتبات ذا، ينبغي للإنسان أن يقرأه وأن يكرر قراءته. فقرأه الشيخ وأتى به إلى عنيزة، استعرته منه أولا وقرأته لما أثنى عليه، ثم اشتريته من مكتب بعد ذلك. الشاهد أنه استخرج منه هذه الرسالة الصغيرة التي سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، موجودة مطبوعة توزع طيبة جدا إنسان، وسمى هذا أيضا الخطب المنبرية على المناسبات، وخطب ثانية الفواكه الشهية وخطب منبرية، خطب ثالثة مجموع الخطب في المواضيع النافعة. لأن خطبه رحمه الله كان الأولون يقرؤون في خطب من تقدمهم من المال، أما هو فكان رحمه الله يتكلم فيما يهم الناس في موضوع وقتهم وحوادث من حدثت في هذا الأسبوع ولا في هذا الشهر من المناسبات، يتأملها يستنبط منها يستخرج منها ويتكلم فيها الخطط، فهذا من أنفع ما يقول للناس. المختارة الجلية، المختارة الجلية هذا ذكر فيها أنه طلب مني بعض الأخوان أن أؤلف كتاب في الفقه على ما يظهر لي من صحة الدليل والتعليل، فأجبتهم بأن تأليف كتاب في الفقه ما له داعي، لأن الفقهاء رحمهم الله قد أثروا على هذا، لا سيما المغني والشرح الكبير والمقنع والمنتهى والزاد وغير ذلك، لكن قال: أريد أن أقيد ما يظهر لي صحته بالنسبة إلى بعض المسائل، فألف كتاب المختارات الجلية، يعني اختياراته، لأنه كان في الأول يقرأ في كتب الفقه على مذهب الفقهاء المتأخرين، فلما تفتحت لغة المعارف وكأصل من قراءة كتب شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم، ظهر له أن بعض الكتب اللي كان يقرأها يعني أدلتها ضعيفة ومرجوحة، وأن هناك ما هو أقوى منها، فصار كل ما أتى على موضوع شرحه ووضحه وظهر الدليل عليه. منهج السالكين هذا كتاب مختصر في الفقه تقييس ينبغي الإنسان أن يقرأه. الإرشاد إلى معرفة الأحكام هذا السؤال الجواب 99 مسألة، أي جمع بين الإنصاف والأرض بن عبد القوي، ولكن هذا ليس تأليفا وإنما هو عمد إلى الإنصاف وذكر نقل منه فصلا ثم عمد إلى الأرض بن عبد القوي وكتب بعض أسأله ما يتعلق بهذا البحث، فظن من ظن بأنه شرح أو شرح مناظرات فقهية. الفتاوى السعدية جمعت بعد وفاته، حكم سبع البدنة حكم الشاة مخطوط، حكم شرب الدخان رسالة في أصول الفقه، طريق الوصول إلى العلم المأمور، هذا ألف قاعدة، ألف قاعدة جمعها من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام المتكررة المكسورة، جمعها واستخلصها وجعلها بصفة قاعدة أو ضابط نحو ذلك مطبخ موجود. القواعد والأصول الجامعة مجلسها منظومة في أحكام الفقه، هذا الظاهر أنها اللي كان ألفها قبل أن يتجه له الدليل بذلك. منظومة في قواعد فقهية موجودة، مجموع الفوائد واصطناف الأوامر، رسالة عن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج ورد ذكرها في القرآن وفي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح يوما من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه وجمع بين أصحابه. فظهر له أنهم ما دام يأجوج ومأجوج بالإجماع أنهم من ذرية آدم ومن ذرية أيضا نوح، ما هم من الجن الذي مختفين، لا بني آدم، وأنهم أيضا الترك ما سموا ترك إلا بعد أن وضع ذو القرنين السد بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فصاروا موجودين على وجه الأرض وهم كثرة. وقد الحديث أنهم من كل ألف من كل ألف 999، يعني أكثر مما على وجه الأرض بأضعاف مضاعفة. يقول رحمه الله: الآن الأرض كشفت ولا بقي فيها مجاهيل إلا كان ما يتعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذا لا يعيش عليه أحد. يقول أنه يظهر له بأن هم الذين خلف السد الذين هم وراء الترك، يعني معناه مثلا الصين واليابان وما حولها، فألف رسالة في ذلك وصار فيها يعني أخذ ورد واختلاف بين العلماء. والآن في بعض تلاميذ الشيخ عبد الرحمن أو أبناء تلاميذهم من ألف رسالة جمعها وحققها على المخطوطات، وهي الآن غير الطبع، قد يمكن تم طبعها، يمكن تخرج إلى الأسواق في بعد شهر أو شهرين، عن يأجوج ومأجوج وأحوالهم وأخبارهم وما ورد في ذلك. هذه من مؤلفات رحمه الله. وكان يعامل الناس معاملة يعني لطيفة حسنة. يقول في أحد كتبه يقول ما ذكر نفسه ولكن نعلم أنه يعرفها. يقول كتب أحد المشايخ إلى أحد المشايخ كتاب يقول فيه وبعد فأنت عملت كذا وفعل كذا وغرتب كذا وأشهد الله على بغضك وأنك فاعل وكذا وكذا وتحجب عليه تحجب عظيم. موجودة مطبوع كتاب له. يقول لما رأى المكتوب إليه الكتاب هذا كتب الجواب إلى فلان لمن فلان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلني كتابك وأول شيء أخبرك بأني لم أتأثر مما ذكرت لأني أعلم أن قصدك حسن وأنك جزاك الله خير هذا حدك الغيرة فأنت بهذا معذور. أيضا أنا أخبرك بأني ما حملت عليك لأني أحسن بك الظن وأن قصدك حسن. وأما من جهة ما ينبغي يا أخي للإنسان أنه يظهر لأخيه العداوة والبغضاء على شيء. أنت ما هالكلام اللي قلته هل شافهتني فيه؟ هل اعترفت علي فيه ونبهتني فيه حتى أني مثلا أتناقش أنا وإياك أرجع إلى كلامك ولا ترجع إلى كلامي؟ بمجرد ما يروح كلام من ألفاظ العوام تتقدم تحجم هذا كلام ما ينبغي لك بالنسبة إليك أنت ولا أنا ما تأثرت منه ولا ضرني. وذكر من أشياء كثيرة رحمه الله وقال ثم عاد أنه أجابه عن مسألته ما ذكر المسألة وش لكن بس يقول هذا كيفية ينبغي الإنسان أنه إذا ورد عليه في هذا أنه لا ينفعل ولا يتأثر ولا يزعل بل يجاوب بأحسن أسلوب يجده حتى أن هذاك لما وصله الكتاب خجل وتندم وعرف أنه غلطان وجاء واعتذر وطلب السماح. هذا داخل في مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن هذه ما هي سهلة صعبة. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع في قد أفلح المؤمنون وفي الأعراف وفي سورة الفاتحة أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وعرف الجاهل. يقول هذا ابن القيم رحمه الله يقول الإنسان إذا ابتلي بعدو من الإنس أو بعدو من الجن كيف يتعامل معه؟
من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأحمد إليكم الله تعالى وأشكر لأخي الدكتور أجزاه الله خيره عبد المحسن في حيث طلب مني ألقي كلمة عن شيخنا رحمه الله فهذه ليست بأول بركات الشيخ أبي عبد الملك جزاه الله خيره وقد كان لي صديقا وصاحبا وتلميذا وشيخا في آن واحد لأنه جزاه الله خيره يأتي يقرأ علينا بعض الكتب وأستفيد منه في مجلس واحد مثل ما يستفيد مني جزاه الله خيره. فأما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقد كان لي شرف التلمذة عليه منذ سنة 1349 حينما بدأنا نقرأ عليه في مجالسه الذي كان يجلسها لنا في مسجد الجامع في عنيزة، وكان له عدة جلسات في اليوم. الجلسة الأولى الصباح بعد طلوع الشمس بساعة مقررة، سواء كان في أيام الصيف أو في أيام الشتاء، يحضر في هذه الجلسة طلاب كثيرون، تارة يقلون وتارة يكثرون، من 20 إلى 30 إلى 40 إلى ما بين ذلك، يجلس لنا فيها ويقرأ عليه كتابا أو ثلاثة، كتاب في النحو، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة أو في أصول الفقه أو غير ذلك. الجلسة الثانية بعد صلاة الظهر قبل صلاة العصر، الجلسة الثالثة بعد صلاة العصر، الجلسة الرابعة بعد المغرب حين يدخل المسجد قبل أذان المغرب، ما يخرج إلا بعد صلاة العشاء. يقرأ عليك أولا درس في التفسير، ثم درس على جماعة في تفسير ابن كثير أو في التبصرة أو في غيرها، وبعد العشاء أيضا جلسة أخرى إضافية. وكان رحمه الله متفرغا للعلم والتعليم والتأليف والإفتاء، فكان أهل بلدنا عنيزة وما حولها من القرى يرجعون إليه في أكثر مسائلهم. من أراد يستفتي أو أراد يكتب وكالة أو أراد أن يعقد قران أو أراد أن يكتب وصية أو أراد أن يكتب خطاب، فهو بادل نفسه رحمه الله مجانا بدون مقابل. أي وقت تحصله فتجده يبذل للناس نفسه. مع ذلك خطبه التي كان يخطبها فيها التوجيهات والإرشادات والنصائح على حسب ما يقع في ذلك الوقت من المسائل التي تهم الناس موجودة في خطبه. وكان رحمه الله سمح الأخلاق، لين عريك مع كل أحد، تخاطب كل إنسان أو كل فئة أو كل جماعة بما يليق بهم، إن كان مثل مع طلبة علم فذاك، إن كان مع أهل تجارة بحث معهم فيما يصلح شؤونهم ويحذرهم من الأشياء التي تنتقل على التجار، إن كان مثلا بعض من النساء ذكر ما يترتب على ذلك، بكل سهولة وبكل خطاب عبد سهل يفهمه حاضر بدون إشكال. وهو رحمه الله تعلم العلم في عنيزة، ما خرج من عنيزة طلب العلم إلى خارج البلاد، تعلم على مشايخ عنيزة، من مشايخ الشيخ صالح بن عثمان الغزالي رحمه الله قاضي عنيزة، ومن مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، وكان علامة لا سيما في علم الحديث، ومن مشايخه أيضا شيخنا الشيخ علي بوادي المعمر المحدث الذي سافر إلى الهند لطلب الحديث وتتلمذ على الشيخ مشايخ الهند العلامة نبي الحسين، فأخذ منه الإجازة كما أخذنا منه أيضا نحو الإجازة. ومن مشايخه الشيخ محمد أمين الشنقيطي، هذا شنقيطي من شنقيط، كان ساكنا في المدينة، احتاج أمراء البصرة أو الزبير احتاجوا إلى قاض مالك لأنه هو تعلم الفقه المالكي، فطلبوا من أحد وجهاء العزة أن يلتمس لهم قاضيا بهذه الصفة، فهذا صاحب العزة كتب إلى الأمير الشنقيطي بأنه يعرض عليه الموضوع هذا، فوافق الشنقيطي وجاء إلى عنيزة لأجل تمهيد لسفره إلى الزبير. بعد ذلك حصل فترة في الطلب وبقي الشنقيطي في عنيزة مدة طويلة، أكرمه أهل عنيزة واحتفوا به احتفاء عظيما وهيئوا له جميع أسباب الراحة، وجلس الطلاب وقرأوا عليه. من جملة ما قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكان آية في عز العلوم خصوصا علوم الآلة النحو والفصاحة والبلاغة، فتعلم عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما شاء الله مع ما أعطيه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من الفهم والدأب على طلب العلم والعكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فاستفاد من ذلك وفتح الله له على فتح العظيم، لا شك أنه فتح من الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مع أصحابه وجلسائه من أحسن الناس أخلاق، يتحدث معهم ولا يترفع عليهم ويمزح معهم في بعض الأحيان ويصحبهم في بعض الرحلات ويجيب دعوة من يدعوه منهم، ومع ذلك هو بهذه الصفة رحمه الله. كان من عادته أنه إذا صلى الفجر ما يبقى في المسجد الطويل، إذا انتهى من الأذكار والأوراد والأدعية الواردة خرج إلى صديقه الشيخ يوسف الشبل، كان يسمى في الأول يسمونه الخرب وعدلوا عنها إلى الشبل هو أصله. وهذا يوسف رجل صالح وعابد وطالب علم، يتأهب له بعد صلاة الفجر يجلس وياه يتقارؤون حزبا من القرآن، ويقرأ عليه الشيخ يوسف أيضا فصلا من كتاب فقه أو غيره، فإذا كان عند طلوع الشمس محدد ما يتأخر خرج من عنده وذهب إلى بيته، يبقى في بيته ما شاء الله ربع ساعة نص ساعة ثم يذهب إلى المسجد في الجامع لأجل إلقاء الدروس. أخذوا مدة طويلة على هذا الصفة. هذا الشيخ يوسف بن عبد الله الخرب، هذا أبو الشيخ عبد الله اليوسف الدكتور، هذا اللي هو الأمين جامعة محمد بن سعود رحمه الله. وكان رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يتقلل من الأكل، قليل الأكل جدا، إذا جلس على المائدة ما تكاد تحس أنه الذي حوله نقص من شيء، عود نفسه على قلة الأكل باستمرار في أيام الصيف وأيام الشتاء وأيام السفر وأيام الإقامة، ونفعه ذلك، لهذا صار خفيف البدن ليس بسمين، وليس أيضا بعد يعني هو ربعة من الرجال، ليس بطويل وليس بقصير، وكان أبيض رحمه الله لونه بياض وشعره أبيض أيضا رحمه الله، يعني شاب شعره متقدم. وكان رحمه الله في أسفاره كثير الحج السحر كثير، ويألفه الناس يحبون أن يحجوا معه لأجل يقتدون به ويعلمهم أحكام المناسك رحمه الله. وكان أيضا طريقته في التدريس خلاف ما كان عليه المشايخ إذاك. كان المشايخ إذاك طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بأي كتاب استأذن من الشيخ وجلس إليه وقرأ عليه من الكتاب هذا فصل يبتدي وينتهي، ربما تكلم الشيخ على كلمة كلمتين أو نحو ذلك. فلما اجتمع الطلاب على الشيخ عبد الرحمن صار ما يتمكن يقري كل شخص كتاب مستقل، اقترح عليهم أن يجتمعوا على كتاب واحد إما في الفقه أو في النحو أو في العقيدة أو في الحديث، ويكلفهم بحفظ المتن. كان يكلفهم رحمه الله بحفظ المتن، نحو المتن الزاد، نحو بلوغ المرام، نحو القرآن، نحو المعياتية، الملحة، القطر ونحو ذلك، ويتحلقون حوله حلقة من بعضهم يكون أيمن الحلقة وبعضهم يكون شمالها. فالذي يحب أن يقرأ المتن غيبا يأتي من جهة اليمين، والذي ما حفظ ولا له عذر يأتي من جهة الشمال، ولا على الشيء لا يسأل ولا يقرأ، يستمع ما شاء الله. فإذا تحلقنا عليه إذا جلس يتحلق قبل أن يحضر، إذا جلس سلم وتبسم بوجوه الحاضرين وجلس هنيهة كل أحد عندهم أمر مستعجل ولا سؤال مستعجل ولا خبر مستعجل ولا شيء من ذلك، ثم قال الذي على اليمين سم، فيقرأ الذي على اليمين الدرس المطلوب الحديث ثلاثة أحاديث، وكان مثل من الفقه ثلاثة أسطر أربعة أسطر ما طويل ما يطول. ثم إذا انتهى قرأ الطالب الثاني أعاد الدرس، وإذا انتهى قرأ الطالب الثالث يقرأون ثلاثة، ثم يشرع في شرح هذه الدرس الذي يطلع عليه، فيأتي بشرح المؤلف، يقرأ كلام المؤلف، يفسر المؤلف، يذكر معناه، يذكر ويشوف من اللفظ المفهوم من هذا إذا كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هل عليه إيراد أم عليه إيراد. إذا كان المسألة مثلا خلافية ذكر أدلة القول الأول ثم ذكر أدلة القول الثاني، فإذا أراد أن مثلا يرجح أورد ما على الأول من الإيرادات ثم أورد ما يقوع القول الثاني وصرح بأن الصحيح هو هذا وهو الدليل عليه الدليل وعليه التعليل نحو ذلك، ثم ينصت إلى أسئلة الواردة في ذلك إذا كان هناك، لكنه ينصحنا بأن لا نستعجل بالأسئلة حتى يتم البحث في المسألة التي يبحث فيها. يقول ربما أن الطالب يسأل عن مسألة سوف يتأتي بالبحث قبل أن يستكمل، فيقول لا تستعجل بالسؤال حتى ينتهي الكلام على المسألة من جميع الجهات، فإذا انتهى ورأيت أن البحث انتقل إلى مسألة أخرى السؤال اللي عندك عقلية، أما التسرع يقول هذا يقطع على الإنسان ثيابه الذي هو مهيئه ويسير لكن استعجال قبل أوانه. وكان أيضا رحمه الله يعني التفسير هذا تفسيره الذي المطبوع هذا أوله كان يلقيه شرعيا على الطلاب في مجلس بعد المغرب، مجلس كبير في السطح إذا كان في أيام الصيف أو في الخلوة إذا كان في أيام الشتاء، فيلقي البحث الآيات التي تقرأ يفسرها ويستدل عليها ويوضحها ويستدل لها، ثم أشياء راجعها من أول وأشياء يفتح الله عليه بها حال الدرس، ثم إذا انتهى الظاهر أنه بعد ذلك يدون هذه الأشياء في دفات المسجلات حتى تكون هذا التفسير بهذه الصفة. أخذ على هذا مدة طويلة وهو يمشي عليه رحمه الله. وكان له تلاميذ كثيرون على مدة تدريسه منذ أن بلغ 20 سنة وهو يدرس، لكن كلما استمر وطالب الوقت كثر التلاميذ وكثر الأخذ عنه، بلغ تلاميذه أكثر من 100 أو 150 ذكرهم الشيخ عبد الله البستان في كتابه، منهم اللي تولوا القضاء، منهم اللي تولوا الإفتاء، منهم اللي تولوا مثلا رؤساء الدوائر في الحكومة أو رؤساء الشركات أو التجار ونحو ذلك، فبلغوا نحو 150 طالب ذكرهم الشيخ عبد الله البستان. وأيضا له مؤلفات في كل فن رحمه الله، بلغت مؤلفاته عددا كثير، لو نشوف بعضها الذي ذكره الشيخ البستان في موضوع المؤلفات، فله من المؤلفات في الحديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخيار، هذا كتاب جمع فيه 99 حديث 99 حديث من جوامع الكلم، وشرحها شرح واضح محيط غير معقد، ينبغي لطالب العلم أنه يقرأ هذا الكتاب ويقرأه ويداوم قراءة منه مرة واحدة. وأهم ما كتب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي طبع مرات كثيرة، ثم إنه بدا له واختصره في كتاب آخر مجلد واحد سماه تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، جمع من الآيات الجامعة للأحكام تكلم عليها كلام جيد، هذا قد يعني يكتفي به من لم يعني يريد أن يقرأ التفسير كامل، هذا جيد فيه أحكام كثيرة واستنباطات جيدة. وفيه له كتاب الدلائل القرآنية، الدلائل القرآنية في العلوم العقلية التي استحدثت هذه، ذكر تكلم عليها وذكر أدلتها وذكر موافقتها للشريعة وذكر موافقتها أيضا لتصديق ما أخبر به القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي قد يستبعد بعض الناس وقوعها، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول لا بمحالاتها، ما جاءوا شيء محال لكن جاء بشيء قد يحار فيه العقل نسبيا، ثم إذا وضح وفصل أمكن. وذلك مثل ورد في الحديث أن الجنة مساحاتها ومسافاتها وأن كل واحد من أهل الجنة له من المساكن والقصور والمساجين ما مساحته كذا وكذا. ثم ذكر أيضا أصحاب النار والنار والعياذ بالله. ثم ذكر أن أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار وبينهم هذه المسافات الشاسعة العظيمة، وأهل النار ينادون أصحاب الجنة. كيف يمكن في ذلك الوقت أن يتصور الإنسان أن هذا سوف يقع؟ فلما وقعت الأشياء المستحدثة هذه والآلات الحديثة وشاهد الناس ذلك عيانا أن الإنسان يستمع إلى ما في شرق الدنيا غربها بساعة واحدة، كل ما حدث شيء من ذلك صار فيه اطمئنان وتصديق لما ورد في القرآن والسنة. هذا يقول له أيضا كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف، قصة يوسف عليه السلام قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى سماها أحسن القصص. استنبط المؤلف رحمه الله منها فوائد عظيمة جدا في كتاب الألف. وله أيضا كتاب أو قواعد الحسان في تفسير القرآن، 70 قاعدة من القرآن ما يستغني عنها طالب العلم ويستغني عنها من يريد أن يحفظ القرآن. وله أيضا المواهب الربانية، وله أيضا القول السديد في مقاصد التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وذكر قربه إلى الطلاب لا من ناحية يعني العناوين الذي عنه لها الشيخ محمد بن الوهاب ولا من ناحية الأحاديث الواردة في ذلك. وله كتاب الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين في النورية وتوضيح الكافية الشافية النورية. وله كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الملحدين هؤلاء اللي ينكرون الرسالة وينكرون ذلك تبارك وتعالى، هذا ألزمهم إلزام جاب أدلة قواطع توجب لهم يعني زيف كلامهم رحمه الله. له كتاب التوضيع والبيان في شجرة الإيمان، الإيمان شجرة تغذيها الأعمال الصالحة مثل ما أن الشجرة تغذيها عليه. التنبيهات اللطيفة على عقيدة الوسطية، التنبيهات اللطيفة شرحها في الوسطية. سؤال وجواب في أهم المهمات في أصول الدين وفروعه. كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، جميع ما يريده الملحدون والمستشرقون والذين يأتون بأشياء يزعمون بأنهم يريدونها على الدين الإسلامي مثل اعتراضهم على تعدد الزوجات، اعتراضهم على كيف المرأة تكون عنص من الرجل في الميراث وفي الدية وغير ذلك. ومنها كتاب من أحسن كتبه وهي الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. هذا كتاب عجيب، هذا يتحدث في كل فصل عن حالة من حالات الناس وكيف أنت يا طالب العلم والقارئ كيف تستفيد منه وكيف تخاطب الناس على قدر عقولهم وقدر درجاتهم وقدر معارفهم. الدرة البهية في حل المشكلة القدرية، هذا ذمي معترض أورد على شيخ الإسلام ابن تيمية إشكالات العقيدة يريد أن يشككه فيها، وشيخ الإسلام رحمه الله لما اطلع على هذه المنظومة كتب عليها جواب نظر على وزنها وعلى رويها وأجاب عليها جواب جيد، لكنه قد يكون في شيء من الغموض وعدم وضوح لبعض الطلاب، فاقترها على شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أن يشرح هذه المنظومة، فشرحها في كتيب صغير سماه الدرة البهية في حل مشكلة قدرية. ولما ظهر هذا استرد القصيمي هذا من علماء أهل النجد رحمه الله، صار من علماء وألف كتب جيدة ليس عليها اعتراض، ثم بعد ذلك والعياذ بالله انحرف وارتد وألف كتب ضد الدين وسمى كتاب هذه هي الأغلال. رد عليه العلماء والمشايخ، لكن من أحسن من رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعد، سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. تقول القصيمي هذه هي الأغلال، يزعم بأن الشريعة والتكاليف هذه وأنها أغلال في أعناق الناس وأن ينبغي أن يكون كذا وكذا، ورد عليه الشيخ رحمه الله. ولقد اجتمعنا بالشيخ أحمد شاكر العالم المصري المحدث لما زارنا الرياض، وبحثت أنا وإياه فقال لي أحسن من رد على القصيم هو الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، إذا ردوا عليه الشيخ ابو يابس ورد عليه غيره. ثم قال فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد، وهذا مخطوط مطبع أيضا من كتبه الجهاد في سبيل الله، حكم الجهاد متى يجب مش حكمه وأن يجب الإنسان ونحو ذلك، وكتاب اسمه انتصار الحق أيضا الدرة المختصرة في محاسن الإسلام الدين الإسلامي، كل يعرف هذا، لكن تفاصيلها ويعني استخراج المعاني الذي يطمئن الإنسان إليها ويستمح له مثل الشمس هذا وضح رحمه الله. منظومة تستني إلى الله تبارك وتعالى، لأن يقول الشعر رحمه الله يحسن الشعر ويقول الشعر ويروي الشعر أيضا، وصار لنا معه مجلس في إحدى الليالي لما أنه طلب منه أن يختم المجلس، فطلب كتاب اللهم صل على محمد، فلما طلب الكتاب هذا في قصيدة مقامات الحريري في آخرها المقام 50 فيها توبة فيها وعظ ونصح وإرشاد وغير ذلك، وكان يحبها رحمه الله ويقرأها وتقرأ عليه، فطلب مني قراءتها فقرأتها عليه وعلى الحاضرين رحمه الله. ثم جرى ذكر الشعر والقصائد والمدائح والمراثي والحجاء ونحو ذلك، فقال كنت أقرأ في ديوان المتنبي، وكان الديوان المتنبي فيه هجاء وفيه مدح وفيه حكم وفيه أشياء كثيرة، ولما أني قرأت هذه القصيدة هي اللي بعض الحجاه، ورأيت في مايض النايم كأني أنبش قبرا، فتقززت نفسي وعرفت ان هذا من جراء القصيدة، فعزفت نفسي عن قراءة هذه الأشعار اللي فيها الهجاء وفيها خير وكذا، تركها رحمه الله. الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، هذا رحمه الله ألفها لما سافر، لما مرض مرضته الأولى وسافر إلى لبنان وعالج في هناك في الجامعة الأمريكية، والجامعة الأمريكية يوزعون على المرضى لا سيما طلبة العلم كتاب ألفه عالم من علماء أمريكا من علماء النفس، قال له ديل كارنيجي، كتاب جيد جدا اسمه دع القلق وابدأ الحياة، موجود الآن في المكتبات، ينبغي للإنسان أن يقرأه وأن يكرر قراءته. فقرأه الشيخ وأتى به إلى عنيزة، استعرته منه أولا وقرأته لما أثنى عليه، ثم اشتريته من مكة بعد ذلك. الشاهد أنه استخرج منه هذه الرسالة الصغيرة أن يسماها الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، موجودة مطبوعة توزع طيبة جدا إنسان، وسماها أيضا الخطب المنبرية على المناسبات، وخطب ثانية الفؤكه الشهية الخطب المنبرية، خطب ثالثة مجموع الخطب في المواضيع النافعة. يعني خطبه رحمه الله، كان الأولون يقرؤون في خطب من تقدمهم من المن، أما هو فكان رحمه الله يتكلم فيما يهم الناس في موضوع وقتهم وحوادثهم التي حدثت في هذا الأسبوع ولا في هذا الشهر من المناسبات، يتأملها يستنبط منها يستخرج منها ويتكلم فيها الخطب، فهذا من أنفع ما يقول للناس. المختار الفجلية، المختار الفجلية هذا ذكر فيها أنه طلب مني بعض الأخوان أن أؤلف كتاب في الفقه على ما يظهر لي من صحة الدليل والتعليل، فأجبتهم بأن تصنيف كتاب في الفقه ما له داعي، لأن الفقهاء رحمهم الله قد أتوا على هذا، لا سيما المغني والشرح الكبير والمقناع والمنتهى والزاد وغير ذلك، لكن قال أريد أن أقيد ما يظهر لي صحته بالنسبة إلى بعض المسائل، فألف كتاب المختار الفجلية على اختياراته، لأنه كان في الأول يقرأ في كتب الفقه على منحل الفقهاء المتأخرين، فلما تفتحت لغة المعارف وكأفضل من قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وهل له أن بعض الكتب اللي كان يقرأها يعني أدلتها ضعيفة ومرجوحة وأن هناك ما هو أقوى منها، فصار كل ما أتى على موضوع شرحه ووضحه وظهر الدليل عليه. منهج السالكين هذا كتاب مختصر في الفقه لطيف ينبغي الإنسان أن يقرأه. الإرشاد إلى معرفة الأحكام هذا السؤال الجواب 99 مسألة، أي جمع بين الإنصاف والأرض بن عبد القوي، ولكن هذا ليس تأليفا وإنما هو عمد إلى الإنصاف وذكر نقل منه فصلا، ثم عمد إلى جرد بن عبد القوي وكتب بعض أسأله ما يتعلق بهذا البحث، فظن من ظن بأنه شرح أو شرح مناظرات فقهية الفتاوى السعدية جمعت بعد وفاته، حكم سبع البدنة حكم الشاة مخطوط، حكم شرب الدخان رسالة في أصول الفقه، طريق الوصول إلى العلم المأمول، هذا ألف قاعدة، ألف قاعدة جمعها من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام المتكررة المكتوبة، جمعها واستخلصها وجعلها بصفة قاعدة أو ضابط ونحو ذلك مطبق موجود، القواعد والأصول الجامعة لجنسها منظومة في أحكام الفقه، هذا الظاهر أنها اللي كان ألفها قبل أن يتجه له الدليل بذلك، منظومة في قواعد فقهية موجودة، مجموع الفوائد واصطناف الأوامر، رسالة عن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج ورد ذكرها في القرآن وفي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه وجمع بين أصحابه، فظهر له أنهم ما دام يأجوج ومأجوج والإجماع أنهم من ذرية آدم ومن ذرية أيضا نوح، ما هو من الجن الذي مختفين، لا بني آدم، وأنهم أيضا الترك ما سموا ترك إلا بعد أن وضع ذو القرنين السد بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فصاروا موجودين على وجه الأرض وهم كثرة، وفي الحديث أنهم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، أي أكثر مما على وجه الأرض بأضعاف مضاعفة. يقول رحمه الله: الآن الأرض كشفت ولا بقي فيها مجاهيل، إلا كان ما يتعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذا لا يعيش عليه أحد. يقول أنه يظهر له بأن هم الذين خلف السد الذين هم وراء الترك، يعني معناه مثلا الصين واليابان وما حولها، فألف رسالة في ذلك وصار فيها يعني أخذ ورد واختلاف بين العلماء، والآن فيه بعض تلاميذ الشيخ عبد الرحمن أو أبناء تلاميذهم من ألف رسالة جمعها وحققها على المخطوطات، وهي الآن قد الطبع، قد يمكن تم طبعها، يمكن تخرج للأسواق في بعد شهر أو شهرين، عن يأجوج ومأجوج وأحوالهم وأخبارهم وما ورد في ذلك. هذه من مؤلفات رحمه الله، وكان يعامل الناس معاملة يعني لطيفة حسنة. يقول في أحد كتبه، يقول: ما ذكر نفسه، ما ذكر نفسه لكن نعلم أنه يعرفه. يقول: كتب أحد المشايخ إلى أحد المشايخ كتاب يقول فيه: وبعد فأنت عملت كذا وفعلت كذا وغلطت بكذا، وأشهد الله على بغضك وأنك فاعل وكذا وكذا، وتحجب عليك تحجب عظيم، موجودة مطبوع كتاب. يقول: لما رأى المكتوب إليه الكتاب هذا كتب الجواب إلى فلان لمن فلان: سلام عليك وبركاته، وبعد فقد وصلني كتابك، وأول شيء أخبرك بأني لم أتأثر مما ذكرت، لأني أعلم أن قصدك حسن وأنك جزاك الله خير هذا حدك الغيرة، فأنت بهذا معذور. أيضا أنا أخبرك بأني ما حملت عليك لأني أحسن بك الظن وأنا قصدك حسن. وأما من جهة ما ينبغي يا أخي للإنسان أنه يظهر لأخيه العداوة والبغضاء على شيء، أنت ما هالكلام اللي قلته هل شافهتني فيه؟ هل اعترفت عليه فيه ونبهتني فيه حتى أني مثلا أتناقص أنا وإياك أرجع إلى كلامك ولا ترجع إلى كلامي؟ بمجرد ما يبغض كلام من ألفاظ العوام تتقدم بالتحجم هذا ترى ما ينبغي لك بالنسبة إليك أنت، ولا أنا ما تأثر منه ولا ضرني. وذكر من أشياء كثيرة رحمه الله، وقال ثم عاد أنه أجابه عن مسألته ما ذكر المسألة وش، لكن بس يقول هذا كيفية ينبغي الإنسان أنه إذا ورد عليه في هذا أنه لا ينفعل ولا يتأثر ولا يزعل، بل يجاوب بأحسن أسلوب يجده، حتى أن هذاك لما وصله الكتاب خجل وتندم وعرف أنه غلطان وجاء واعتذر وطلب السماح. هذا داخل في مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن هذه ما هي بسهلة، صعبة. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع، ذكره الله تبارك في ثلاثة مواضع: في قد أفلح المؤمنون، وفي الأعراف، وفي سورة الفاتحة أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وعرف الجاهلية. يقول هذا ابن القيم رحمه الله، يقول الإنسان إذا ابتلي بعدو من الإنس أو بعدو من الجن كيف يتعامل معه؟
من فضلك اقلب الشريط.